السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين العزاء إنما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أجدد لكم التحية مستمعي الكرام وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. قال العميد قاسم عطا الناطق باسم خطة فرض القانون في بغداد إن ما يزيد على 46 ألف شخص ممن غادروا أماكن سكنهم إلى دول مجاورة عادوا إليها خلال الشهر الماضي، وذلك بفضل خطة أمن بغداد ولتحسن الوضع الأمني حسب قوله، كما لاحظ تحقق انخفاض في مستوى العمليات الإرهابية في أغلب ضواحي بغداد. قال الناطق بلسان الجيش الأمريكي غريغوري سميث في بغداد اليوم أن إطلاق سراح 9 إيرانيين محتجزين بتهمة مساعدة المتمردين سيتم في غضون أسبوع، وأضاف أن الحكومة العراقية ستشارك في عملية تسليم المحتجزين. الناطق أضاف أنه سيستمر احتجاز 11 إيرانيا آخر، من بين الذين سيطلق سراحهم إيرانيان من مجموع 5 كانت القوات الأمريكية قد احتجزتهم في مداهمة في أربيل في كانون الثاني الماضي. دعا رئيس وزراء إقليم كردستان نجيرفان برزاني حزب العمال الكردستاني إلى إعلان وقف إطلاق النار والتفكير في حل سياسي، كما حذر من نتائج استمرار الحزب في نهجه الحالي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده برزاني في عاصمة الإقليم أربيل.
من الضروري أن نفكر بكك في حل سياسي لهذه المسألة، والذي يقوم به بكك يلحق الضرر فقط بشعب كردستان والكرد سواء في تركيا أو في أي مكان آخر، وندعو بكك في التفكير بحل آخر، وإن استمر في سياسته هذه تأكد أنه سيتضرر كثيرا. وأضاف يجب على بكك مراعاة مصالحنا والتفكير في حل آخر ووقف لإطلاق نار طويل الأمد وغير مشروط.
هذا ونفى نجيرفان برزاني ما تقوله تركيا عن أن إقليم كردستان لا يتخذ إجراءات كافية للسيطرة على حزب العمال الكردستاني، وأعلن أنه تم منع عناصر الحزب من استخدام مطارات الإقليم للسفر، كما منعت عنهم الإمدادات الغذائية وفرضت رقابة أشد على تحركاتهم واتصالاتهم. أعلنت حكومة إقليم كردستان في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت أنها وقعت 7 عقود نفطية جديدة مع شركات أجنبية. وصرح آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في الإقليم أنه بالتوقيع على هذه العقود يصبح عدد الشركات العاملة في قطاع النفط في الإقليم 20 شركة، كما يصل عدد الصفقات التي أبرمتها حكومة الإقليم منذ أصدرت قانون النفط الخاص بها في آب الماضي إلى 15 صفقة. وأشارت فرانس بريس إلى أن حكومة الإقليم قالت إن العراق سيحصل على 85% من عائدات العقود، فيما ستحصل الشركات المتعاقدة على النسبة المتبقية. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. عبر وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس ونظيره من كوريا الجنوبية كيم يانغ سو عن قلقهما اليوم من قيام كوريا الشمالية بتطوير صواريخ بعيدة المدى وأسلحة أخرى للدمار الشامل. الوزيران أصدرا اليوم بيانا مشتركا في ختام اجتماعهما الأمني السنوي. وزير الدفاع الأمريكي أكد التزام واشنطن بتوفير مظلة نووية لكوريا الجنوبية. هذا ويصل غيتس إلى اليابان اليوم للقاء مسؤولين في العاصمة طوكيو. بدأت أفغانستان اليوم 3 أيام حداد عام على 41 شخصا بينهم العديد من الأطفال فقدوا حياتهم في أسوأ عملية انتحارية تشهدها البلاد ووقعت يوم أمس الثلاثاء. رئيس البلاد حميد كرزاي توقع ارتفاعا في عدد ضحايا الهجوم وأضاف:
متأسفانة بأهندو
ها أنا أعلق للأسف على هذا الحادث الجلل، وأود من خلال الإعلام أن أعبر عن تعازي إلى شعب أفغانستان. سقط شهيدا في هذا الحادث المؤلم الذي وقع يوم أمس في باغلان 6 من أعضاء البرلمان المخلصين والمثابرين على العمل.
وكانت جماعة طالبان قد نفذت 130 عملية انتحارية في أفغانستان منذ بداية هذا العام، غير أنها نفت مسؤوليتها عن هذا الهجوم الذي استهدف أعضاء في البرلمان كانوا في زيارة استقبلهم فيها طلاب وكبار في السن. هذا وقد أدانت الولايات المتحدة والأمم المتحدة هذا الهجوم. دعت رئيسة وزراء باكستان السابقة بنظير بوتو الباكستانيين إلى تنظيم مظاهرات حاشدة ضد حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس البلاد بيرفيز مشرف، كما وعدت بتنظيم مظاهرة في راؤول بندي قرب العاصمة إسلام أباد يوم الجمعة المقبل رغم تهديد السلطات بمنع المظاهرة باستخدام القوة. وكانت قوات الأمن الباكستانية قد استخدمت اليوم الغازات المسيلة للدموع ضد المئات من الموالين لبوتو الذين تجمعوا خارج مبنى البرلمان في إسلام أباد بعد دقائق من دعوتها إلى تنظيم المظاهرات. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، وأدعوكم الآن إلى متابعة ما تبقى من برامجنا لهذا اليوم.
من إذاعة العراق الحر نجدد لكم التحية مستمعين الكرام أينما كنتم. معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. نتعرف من خلالها على أوضاع المعوقين في العراق وما توفره لهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وما هو السبب وراء قلق الدول المصدرة للمواد الطبيعية من التقنيات الحديثة، كما نتعرف على الأسباب التي تجعل العراقيين يستذكرون الماضي خلال أحاديث السمر، وسنطلع أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها الصحف الأردنية، كذلك نطالع أبرز عناوين الصحف العراقية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل ناظم ياسين وحلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي. سيدتي وسادتي، في إطار الاتفاقية التي وقعتها وزارة البلديات العراقية مع عدد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لتدريب كوادرها وتطوير قابلياتهم وقدراتهم، تتوصل في عمان ورش العمل التي يقيمها البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة حول إدارة وتأمين المياه خلال الأزمات في العراق. وزير البلديات رياض غريب تحدث عن ورش العمل هذه وأهميتها، كما سلط الضوء على أبرز المشاريع التي نفذتها الوزارة خلال هذا العام والصعوبات التي تعيق تنفيذ وإنجاز بعض المشاريع في المحافظات العراقية، وذلك خلال مقابلة أجرتها مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق رسول سرحان.
ينظم برنامج الأمم الإنمائي في عمان حاليا ورشة عمل حول إدارة وتأمين المياه خلال الأزمات في العراق، يشارك فيها عدد من الكوادر العاملة في وزارة البلديات. وقال وزير البلديات رياض غريب الذي حضر أعمال الورشة إن الوزارة تعاقدت مع عدد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لتدريب وتأهيل 4000 من كوادر الوزارة خارج العراق.
ورشة مهمة وجيدة لمعالجة الطوارئ في حالة حدوثها شاركنا بها، وهذا ضمن برنامج المائي للأمم المتحدة، وهذا ضمن سلسلة ورشات عمل، وراح يستمر هذا البرنامج، ومخطط إلى 4000 كادر من كادر وزارة البلديات أن يدخل ضمن هذه الدورات، وكذلك العمل على الإدارة الاستراتيجية وحتى نطور قدرات وقابليات الكادر الموجود بالوزارة، وكان اهتمامنا بترشيح عدد كبير من الكادر من مختلف المحافظات، لأن احنا متجهين نحو اللامركزية، وبالتالي نريد نأهل كادر باعتبار الكادر الموجود بالوزارة كادر خبرة متفاقمة كبيرة، والكادر اللي موجود في فروع أو بالمحافظات كادر يحتاج إلى تنمية قابلياته وقدراته. كمرحلة أولى فتحنا احنا في هذه المحافظات مراكز تدريبية يأخذون دورات أولية وتكملة هذه الدورات خارج العراق، أما في الأردن لبنان أو في القاهرة أو في إيطاليا أو في إسبانيا عندنا هسه مجموعة دورات.
وضعتم خطة لتنفيذ عدد كبير من المشاريع الخدمية في بغداد وباقي المحافظات، وباشرتم بتنفيذ البعض منها، لماذا هذا التلكؤ أو التباطؤ في تنفيذ هذه المشاريع؟
هذه الخطة سنويا قاعد ننفذها، بس تدرون الموازنة اللي تعطى إلى وزارة ما راحت للطلبات وطموحاتنا. احنا انجزنا مشاريعنا الحمد لله بالعام الماضي بناء على المبالغ اللي معطاته لنا، وزادت هذه النسبة وصارت اكثر من 155.5%. هالسنة هم الموازنة استنفذناها بالكامل وطلبنا موازنة اضافية واخذنا موازنة اضافية بمقدار هسه حاليا بمقدار 132 مليار، وراح ناخذ موازنة اضافية اخرى، ولحد الان نسبة الانجاز هسه في الوزارة صار 119%، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة راح ترتفع نسب الإنجاز، لأن عندنا مشاريع حلناها ووقعنا عقودها مثل مشروع ماء المشخاض ومشروع ماء الشبايش ومشروع ماء المجر ومشروع ماء الزبيدية، وبالإضافة إلى عندنا مشاريع كثيرة فيما يخص تطوير الخدمات البلدية في مختلف المحافظات. دخلنا إحنا بشكل مباشر على هذه المحافظات لأن أكو تلكؤ بالعمل بعض المحافظات مثل البصرة، ولحد الآن نسب الإنجاز بها قليلة. أكو قاولين اللي يأخذون هذه الأعمال كفاءتهم المالية والفنية محدودة بسبب عزوف بعض المقاولين عن أخذ هذه المقاولات، وبالتالي تعلن أكثر من مرة وتتأخر، مجموعة أسباب أخرى أمنية في بعض المناطق اللي بيها عدم استقرار أمن ظافر هذه العوامل تسبب إعاقة. إحنا الحمد لله إذا مكان بعدم إمكانية التنفيذ بسبب الوضع الأمني ننتقل إلى مكان آخر ننفذ به. لذلك تسألنا مشاريع في قضاء المسيب دخلنا بشكل مباشر، في قضاء القاسم، في قضاء الهندية، في قضاء النعمانية، في قضاء الزبير. فبدينا أحيانا من أكو تلكؤ بالمحافظات إحنا نضطر أن ندخل حتى صعد نسب الإنجاز. حجم الموازنة اللي إحنا نطلبها كبير جدا، ما نأخذ منها إلا عشرها. اعتبار تدرون موازنة مثلا مخصصين مثلا الموازنة الاستثمارية للعراق مثلا 10 مليارات، فحصة الوزارة هالسنة مخصصين بحدود 450 واحتمال يصير 500 مليار دينار، وبالتالي هذا ما راح يلبي كل طموحنا وما يلبي كل مشاريعنا. تدرون يعني هذا المبلغ هم ضخم، 10 مليارات هالسنة بنصير 10 أو 11 مليار مو مبلغ قليل بالنسبة للعراق، بعمر العراق مصايب.
هذا وكان وزير البلديات قد كشف عن إهمال واسع للمرافق الحيوية للخدمات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يؤكد على أن التخصيصات المالية الحالية للوزارة لا تتناسب وحجم هذا الإهمال. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، مع أن عدد المعوقين في العراق في تزايد، فإن مشاريع تدريبهم وتأهيلهم لممارسة مهن وأعمال تتناسب مع حالتهم البدنية تبدو متواضعة، حيث توجد حاليا 4 ورش متخصصة للمعوقين تأسست مطلع ثمانينيات القرن الماضي، إضافة إلى بضعة جمعيات تعاونية خاصة بهذه الفئة الاجتماعية التي يقدرها مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ب3 ملايين معوق. مدير قسم الورش والجمعيات التعاونية الإنتاجية علي مرشد سلوم تحدث إلى مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد عما توفره الوزارة للمعوقين.
10% من عدد السكان هي النسبة الطبيعية لأعداد المعوقين في كل دولة إلا في العراق، فإن هذه النسبة تزداد نظرا لكثرة الحروب والصراعات الداخلية والعنف اليومي، حتى بلغت أعداد المعوقين في العراق نحو 3 ملايين معوق بحسب ما ذكره مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلا أن هذه الأعداد الكبيرة من المعوقين لم تتمكن الدولة من تأهيلهم من حيث إيجاد ورش عمل كافية لهم، حيث لا توجد سوى 4 ورش في في بغداد تأسست مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وهي خاصة بالعوق البدني والمختلين عقليا، وهو ما أوضحه مدير قسم الورش والجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين في وزارة العمل علي مرشد سلوم.
في العراق حقيقة 4 ورش محمية وجميعها في محافظة بغداد، فعندنا الورشة المحمية في بغداد جيدة، وعندنا ورشة محمية في الكرخ، وللأسف هاي الورشة المحمية الكرخ تعرضت إلى عمليات إرهاب وتوقف عملها، وعندنا ورشة المحمية في الربيع القراعات، وهذه ورشة ممتازة تخدم هواي فئة من المعوقين، وعندنا ورشة محمية أخرى في الكرادة وهي ورشة تعب الأطفال، والمعوقين في هذه الورش هم من العوق البدني ومن المعوقين المتخلفين عقليا، يعني التخلف البسيط، فبعض الورش فيها 70 معوق وبعضها 50 وبعضها 30.
ويتنوع العمل في هذه الورش، فهناك أقسام لخياطة الملابس وصناعة الأثاث والخراطة وغيرها، وجميع العاملين في هذه الورش من المعوقين ويتقاضون رواتب شهرية ثابتة من الدولة. كما أوجدت الوزارة جمعيات تعاونية إنتاجية تدار ذاتيا ويعمل بها معوقون يتقاضون رواتب بحسب كمية الإنتاج المباعة. وفي هذا الصدد يقول علي مرشد:
الجمعيات التعاونية تختلف عن الورش المحمية، الجمعيات التعاونية لإنتاج المعوقين هي لا تختلف عن الجمعيات الأخرى، ويكون انتماء المعوق لهذه الجمعيات طوعيا. هذه الجمعيات لها استقلال إداري ومالي، أو راتب المعوق في هذه الجمعيات على ما ينجزه من عمل، يعني على كمية الإنتاج. وهذه الجمعيات للأسف احنا نعاني معاناة بعدم إحالة العقود من الوزارات، يعني سوى هنالك عقود قليلة، يعني في عام 2004 حصلنا على عقود لخياطة الأعلام العراقية في جمعية الخياطة للمسبح، ويعني استطاع العقد هذا أن يشغل أعداد كبيرة من المعوقين بحدود 80 معوق من كل الجنسين من الصم البكم.
ودعا مدير قسم الورش والجمعيات التعاونية للمعوقين جميع الوزارات للتعاقد مع وزارة العمل لشراء منتجات الجمعية التعاونية التي يقوم بإنتاجها المعوقون.
نوجه نداء إلى السيد رئيس الوزراء بإلزام الوزارات ودوائر الدولة بحالة العقود في مجال الخياطة في مجال النجارة إلى جمعيات التعاون الإنتاجية للمعوقين، وكلما حصلنا على عقود تكون نسبة الأعداد المشتغلة من المعوقين أعداد كبيرة.
ورش العمل والجمعيات الإنتاجية تكاد لا تسد سوى نسبة ضئيلة من العدد الكلي للمعوقين. إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
بغداد يا
شفتي تبلى الفصول ويبقى عطرها أبدا يا وردة من حنين العمر ضامئة تفتحت في لهات
العراق الحر. نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام لنقوم معا بجولة جديدة في عالم الصحافة. نتعرف بداية على عناوين الصحف العراقية التي يطالعها لنا حسن راشد.
طالعتنا صحيفة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي الأربعاء 27/2 بالعناوين التالية: اعتقال 154 مطلوبا ومشتبها به والعثور على مستودع كبير للأسلحة في الثرثار. الهيئات الرئاسية الثلاثة تجتمع للاتفاق على صياغ النهائية لخمس قوانين مهمة. وتشير الصحيفة إلى أن الهيئات الرئاسية الثلاث، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب، تسعى في اجتماعين سيعقدان خلال الأيام المقبلة إلى الاتفاق على جملة من القوانين المهمة. وتضم قائمة القوانين التي ستدرس من قبل الهيئات الرئاسية المساءلة والعدالة والنفط والغاز وانتخاب مجالس المحافظات. وفي صحيفة الاتحاد التي تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني نقرأ: رئيس الجمهورية: الكرد ليسوا جزءا من المشكلة وإنما هم جزء من الحل، وهذا دور مشرف نفتخر به. أجزاء من العراق تشهد تغييرات أساسية في الوضع الأمني. وتنقل الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين القول إن هناك عاملين مهمين تسببا في النجاحات التي تحققت مؤخرا للقوات المتعددة الجنسيات والقوات العراقية، هما الزخم الذي نتج عن الطفرة في عدد القوات بزيادة 30,000 جندي أمريكي منذ كانون الثاني الماضي، وقرار الزعماء العراقيين المحليين مقاومة نشاطات القاعدة الإرهابية. وإلى صحيفة الصباح الجديد المستقلة حيث تطالعنا العناوين التالية: الحكومة ترفض الخطة الإيرانية المقترحة لإعادة الأمن في العراق. المالكي يعلن النصر على الإرهاب، وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى شارع أبي نواس وهو من أشهر الشوارع في بغداد، حيث قال المالكي إنهم انتصروا على المنظمات الإرهابية والميليشيات وأن الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه، في إشارة إلى التفجيرات وحوادث إطلاق النار التي حولت شوارع المدينة إلى ساحات للقتل. وحملت صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية العناوين: أياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق اضطهاد القائمة العراقية وراء الانسحابات منها والمالكي لم يرد على رسائلي. أزمة في وزارة التعليم العالي والجامعات عاجزة عن استيعاب جميع الناجحين. تقول الصحيفة إن دائرة القبول المركزي تشهد حاليا ارتباكا كبيرا في إعلان نتائج القبول للعام الدراسي الحالي بسبب عدم قدرة الجامعات العراقية على استيعاب الطلبة الناجحين، إذ بلغ عدد الناجحين من الدراسة الإعدادية 112 ألفا، في حين أن القدرة الاستيعابية للجامعات والمعاهد العراقية تبلغ 56 ألف طالب وطالبة فقط. ومن الأخبار المنوعة نقرأ في الاتحاد، لأول مرة بعد سقوط النظام تمكن المخرج الشاب صابر شابي من إخراج فيلم قصير حمل عنوان ذبذبة مفقودة، وتم عرض الفيلم في ناحية بعشيقة، وقد حضر العرض عدد كبير من الفنانين والمثقفين والنقاد من مدينة الموصل. وإلى مقالات الرأي، حيث يكتب إسماعيل زاير في افتتاحية الصباح الجديد: تتزايد إشارات الانتصار، واليوم الذي انتظرناه برؤية نهاية القتلة والمجرمين قد اقترب، ولكننا يجب أن نحتاط للمستقبل بتأمين وحدة الشعب العراقي ووحدة الوطن العراقي ووحدة الهدف. وسيكون يوما تاريخيا ذلك اليوم الذي يرحل فيه آخر عسكري أجنبي عن أرض العراق، لكننا سنتأكد بأن الفكر الإرهابي بيننا قد اندحر أيضا. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الدستور إن قيمة الدينار العراقي السويسري القديم الملغى ارتفعت في سوق الصرافة المحلية بنسبة 41%، حيث بلغ 8500 دينار أردني لكل مليون، مقارنة ب 6000 دينار على المليون قبل الزيادة التي طرأت على أسعار هذه العملة. وقال رئيس جمعية الصرافين إن المضاربات بين تجار العملة المدعومة بإشاعات حول الطلب على العملة العراقية الملغى قد رفعت سعر الطبعتين السويسريتين. وتقول أيضا أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي تجول الاثنين في حدائق شارع أبو نواس، أحد أعرق شوارع بغداد وسط العاصمة، في إشارة إلى تحسن الوضع الأمني في المدينة منذ بدء تطبيق خطة فرض القانون في شباط الماضي. وتقول الرأي أن نحو 600 عراقي استثمروا 53 مليون دينار في قطاع العقار المحلي خلال الشهر الماضي، واحتل الكويتيون المرتبة الثانية بحجم استثمار وصل إلى 13 مليون دينار، في محتل السعوديون المرتبة الثالثة بحجم استثمار بلغ 10 ملايين. وتقول الدستور أن جمعية سينمائيون عراقيون بلا حدود اختارت الفترة ما بين 16 و19 من كانون أول المقبل لإقامة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي الدولي بعد أن منعت الظروف الأمنية إقامته العام الماضي. وقال صلاح سرميني إن المهرجان يسعى لوضع العاصمة العراقية على خريطة السينما العالمية وإتاحة الفرصة للسينمائيين العراقيين للاحتكاك بتجارب مختلفة والاطلاع على ما تقدمه السينما العالمية، إضافة إلى التأكيد على حق الشعب العراقي في حياة آمنة مستقرة، وهو الشعار الذي رفعه المهرجان منذ دورته الأولى. ومن تعليقات الكتاب يقول جلال فاخوري في الرأي أن تركيا لا ترى أن من واجبها السماح بقيام دولة كردية على حدودها مناوئة لها، وبناء على الواقع الجغرافي والتاريخي العملي والمؤثر يسأل الكاتب: هل قيام دولة كردية وكيانات كردية على حدود تركيا وإيران وسوريا هو واقع عملي يجب تشجيع قيامه، أم أن منع الأكراد أساسا من الانفصال عن العراق ومنع قيام دولة هو أمر عقلاني؟ الحقيقة التاريخية كما يقول فاخوري لكل من يشجع قيام دولة كردية هي أن الأكراد لا يمكن أن يكونوا قومية واحدة داخل الدولة القومية العراقية أساسا، وهم جزء من الشعب العراقي. وهل يستوي الحديث عن دولة قومية داخل دولة قومية؟ وهل يستوي أو يستقيم الحديث عن قيام جزء من الشعب العراقي ببناء دولة؟ وإذا كانت مشكلة الأكراد معقدة من وجهة نظرهم، فمن وجهة نظر عربية لا يوجد مشكلة ضمن الشعب العراقي الواحد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كثيرا ما تدور أحاديث العراقيين حول ذكرياتهم في السنوات الماضية وما حفلت به من أحداث وأجواء وعلاقات، بل إن بعضهم يجد متعة في استعادة هذه الذكريات في جلسات السمر. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل التقى عددا من المواطنين الذين تحدثوا عن متعتهم في استذكار أيام الطفولة والدراسة وحتى الزواج. ويرجع أستاذ في علم النفس هذه الحالة إلى حاجة ذاتية للاستقرار النفسي لدى الإنسان. إلى التفاصيل.
يميل كثير من الناس هذه الأيام في جلساتهم إلى استحضار قسم من ذكرياتهم، فما أن يلتقي بعض الأصدقاء أو الأهل والأحبة حتى يعود أحدهم بالسنين إلى الوراء مستذكرا تلك اللحظات الجميلة والأيام الحلوة وما فيها من مواقف وأحداث لا تنسى.
يعني هسه احنا كل ما نجمع 2-3 من الأصدقاء خاصة من أعمارنا يعني الكبيرة معدين 40، يعني بس الذكريات اللي نتذكرها شون كنا قبل نطلع على بناس نشوي سمك وناكل ونتأخر 12 بالليل للوحدة بالليل، طلع تلقى تكسيات سيارات مطاعم مفتحة، فإحنا كل ما نجمع نتذكر أيام قبل.
ويشعر الحاج عبد الأمير زاير بمتعة لا توصف وهو يفتح خزانة ذاكرته ويستعرض ما مر من حصاد السنين.
كانت ذكريات كلش حلوة، ذكريات بها أمان بها راحة نفسية.
هذه سنين تقصدها؟
أنا أقصد لك بالخمسينات والستينات.
يعني شلون يميز هاي الفترة؟
يميز الأمان، يميز الغيرة، يميز المحنة في جار على جار واعترام الجار على جار ورعاية جار الجار، وشنا هيك بيناتنا عطف وشين أكو رحمة وأخوة أكو، والإنسان يعيش على أبسط الأشياء لأنه فكرة مرتاح وصافي وأمان وكل شيء مواقف. عندما نشوف الآن هالأيام هذه نرجع للماضي ونتذكر شلون كنا بأمان واستقرار.
ويقول أبو نبا أن رصيد أعمارنا تناهبته الأيام والليالي المليئة بالحزن والألم، وما من سلوة لنا سوى بسرد ذكريات الأمس البعيد.
فاكهة جلساتنا هي الذكريات، شوفنا هسه بهذا الوضع عايشين بس على الذكريات، صار قبل وشون قبل وشان قبل وشون شون سعادة قبل وشون أيام حلوة قبل اختلفت عن هسه، فعايشين على هاي الذكريات السعيدة الجميلة الباقية بالذاكرة، حزين ما نحب نشوفه أو ما نحب نسترجعه.
إذن ليه زمن تحب تعود بذكرياتك بالأخص؟
والله أنا تدري مواد الستينات أنا أحب، يعني السبعينات الثمانينات كانت أحب أتذكر طفولتي مدرستي بدايتي شبابي بغداد وشوارعها الجميلة الآمنة، كانت فترة كلش حلوة فأتذكرها دائما.
ويبدو أن البعض وبعد أن ضاق به الزمان صار يتلذذ بتقليب الصفحات الهانئة من عمره الفائت.
والله حاليا تدري جلساتنا عايشين على الذكريات، يعني هسه كل ما نقعد احنا 2-3 تلقى واحد يرجعنا الى 15 او 20 سنه للايام الحلوه الجميله، طلعاتنا والليالي الجميله كنا نقضيها في ليالي بغداد، خاصه في هذا شهر رمضان الحلو كانت ايامنا كلش جميله يعني فنتذكرها.
تحس براحه من ترجع بذكرياتك الجميله الى الوراء؟
نعم، بتعطيني امل بالحياه، فدا اهرب من واقعي الى ذيك الايام الجميله بالسبعينات، عسى ولعل نروح عن نفسنا.
كانت الأيام حلوة، يعني أيام أمان وبساطة وتواضع، الناس بسيطة أمان ماكو، يعني ما تخاف والناس علاقاتها طيبة. إن شاء الله ترجع لك الأيام سلوتنا الذكريات، يعني محرومين من عدها هاي، انكفخنا بحرب صدام وراها حرب التسعين وهاي الحرب الوراها، إذن بقينا نهاية السبعينات. أي والله عايشين عليها، يعني من كل قلبي أقولها صدق، والله نقول حرامات يعني عمرنا راح وفات وهيشي، يعني صدق انظلمنا، وجيل الستينات وجيل السبعينات والثمانينات صدق انظلمنا، يعني والله ما حققنا شيء بحياتنا، هيش العمر كله فات بدون معنى.
ويتحدث أستاذ علم النفس فرزدق الصالح عن حاجة ذاتية قد تدفع البشر لاستحضار ذكرياتهم الجميلة والتي قد تبعث فيهم الأمل والتفاؤل.
أعتقد بالنسبة للذكريات الجميلة يعني شكل فد نوع من الاستقرار النفسي أو فد راحة نفسية للإنسان مع ذاته، ممكن يستلهمها في تصرف آني صحيح. مرات الإنسان يمر في موقف تعاسة أو موقف وحدة يضطر إلى استذكار ذكرياته السعيدة، خاصة ذكريات مثل أيام زواجه، أيام الدراسة، أيام الكلية، أو أيام الطفولة مع أصدقاء. تستذكر شيء جميل تفرح به.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر، ما زالت معكم مستمعين الكرام. تواجه بعض البلدان المصدرة للموارد الطبيعية مكامن قلق جديدة إزاء أوضاعها الاقتصادية، إذ توعد التقنيات الحديثة بتكوين مواد جديدة تتميز بصلابتها وانخفاض أسعارها واستخداماتها العملية عن المواد التقليدية مثل القطن والنحاس، كما توضح لنا مراسلة إذاعة العراق الحر جوليا كوروين في سياق التقرير التالي الذي عرضه لنا أياد الجيلاني.
طلبنا أولا من ريتشارد جونز أستاذ الفيزياء بجامعة شيفيلد البريطانية أن يصف لنا هذه التقنيات الحديثة، فأوضح قائلا:
هناك العديد من التقنيات المختلفة، ولكن القاسم المشترك الذي يربط بينها يتمثل في أنها تتحكم بالتكوين الهيكلي للمادة على مستوى المقاييس بالغة الصغر المسماة نانوميترز، أي على مستوى حجم الذرة والجزيء المكون للمادة.
وبعد معرفة أن النانوميتر يساوي واحدا من مليار جزء من المتر، تنقل المراسلة عن جونز توضيحه في مقال نشرته هذا الأسبوع مجلة Nature Nanotechnologies بأن هذه التقنيات من شأنها أن تزيد من تقلب أسواق السلع والمواد الأولية، وإشارته إلى النحاس كمثال على ذلك، موضحا أن ما تسمى بالنانو تيوبز المصنعة من الكربون أرخص بكثير من النحاس، ويمكنها نظريا أن تحل محل الأسلاك النحاسية المستخدمة في نقل التيار الكهربائي في الوقت الحاضر، ولكن تحويل هذا الأمر إلى حقيقة سيستغرق بعض الوقت كما يقول جونز.
سيمضي بعض الوقت قبل أن يكون في الإمكان إنتاجها بكميات وبأسعار تجعلها تحل محل النحاس بشكل كامل.
ولا تقتصر هذه التقنيات على تكوين معادن جديدة، بل يمكن بواسطتها إنتاج ألياف جديدة أيضا، ويتابع جونز بأنه يتم تطوير ألياف جديدة ذات هياكل مجهرية بالغة الدقة تجعلها ناعمة الملمس وتتدلى بشكل طبيعي يضاهي القطن، إلا أنه ينبه أيضا إلى أن مجرد وجود المادة البديلة لا يعني أنها ستحل محل المادة الأصلية، ويضيف:
التساؤل حول متى ستحل التقنيات الجديدة محل المواد المعروفة لا يحتمل إجابة بديهية كما تبدو لأول وهلة، والمطاط الطبيعي يعتبر مثالا جيدا على ذلك، فهو موجود ومعروف منذ ما يزيد عن نصف قرن، إلا أنه ما زال محتفظا بمكانة مرموقة في الأسواق لكونه مادة جيدة فضلا عن أن سعره مناسب.
ويعتبر جونز أن السبيل الوحيد لمواجهة المجهول فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة يتمثل في المشاركة المباشرة فيها، ويضيف أن الدول التي لا تقوم بغير تصدير القطن يترتب عليها التعامل مع هذه التقنيات بهدف زيادة جودة منتوجها، والمهم بحسب جونز هو تطوير الخبرات المحلية الكفيلة بالاستفادة القصوى من تلك التقنيات مع تطوير أسواق جديدة في البلدان التي يمكنها الاستفادة منها.
هذه إذاعة العراق الحر. Oh.
شبابي ضايع شبابي وشلون تبعد يا الغالي ما تدري صار بحالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي رب لي جوابي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي رب لي جوابي تبعد وتنسى طبعك أناني تبيع المحبة وتهجر وتقسى تنكر حناني تخون بغرامك وتبعد وتنسى تبيع المحبة وتهجر وتقسى تنكر حناني ليش انت طبعك قاسي خليت الجنون براسي هجرك أحبك يا أحلى ظالم تريد الحقيقة دليلك بقلبك بس الله عالم وضم جرالي بهجرك أحبك تريد الحقيقة دليلك بقلبك بس الله عالم يلي بخلينا تسلم النار من عندك من عندك أرحم يا غالي يا غالي يا غالي رد لي جوابي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي رد لي جوابي عذابي
مستمعينا الكرام نبقى معكم من إذاعة العراق الحر فقد حان موعدنا وإياكم مع ناظم ياسين وحلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي يتابع من خلالها آخر الأخبار المتعلقة بالاقتصاد العراقي كما يتناول في حلقة هذا الأسبوع مشكلة التضخم في العراق ودور الاستثمارات العراقية المتزايدة في إنعاش الاقتصاد الأردني
إذاعة العراق الحر التقرير الاقتصادي برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية
مستمعينا الكرام
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي عبد الله البندر حول مشكلة التضخم في البلاد. كما نستمع إلى تقرير صوتي من عمان عن ارتفاع حجم الاستثمارات العراقية في الأردن، ومتابعة من موسكو عن إعلان شركة روسية إمكانية تعاونها مع شركة أمريكية في تطوير القطاع النفطي العراقي. في تحليله لظاهرة التضخم في العراق، ذكر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي عبد الله البندر أن الاقتراحات المطروحة لحل هذه المشكلة المتفاقمة تتضمن تفعيل القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح في تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي أن ظاهرة التضخم تعزى بشكل خاص إلى ارتفاع أسعار الوقود والإيجارات. وفيما يأتي نستمع إلى إعادة للمقابلة التي أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر، وتحدث فيها أيضا عن أهمية التوجه نحو خصخصة بعض المصانع التابعة للقطاع العام وتشريع قانون النفط والغاز المتوقع أن يسهم في جذب استثمارات أجنبية إلى القطاع النفطي العراقي. وأجاب أولا عن سؤال يتعلق بارتباط التضخم مع السياسة النقدية والمالية.
التضخم هو ظاهرة تنتاب كل الاقتصادات بسبب إجراءات السياسات النقدية والمالية، أو بسبب إجراءات معينة ينتهجها الاقتصاد. مرات يكون التضخم مستهدف، يعني الحكومة هي تستهدف التضخم لأسباب أيضا اقتصادية. التضخم خصوصا بالعراق يأتي من سلعة تقريبا أو سلعتين مهمة، اللي هي الوقود والإيجارات، معظمها بالوقت الحاضر. وبسبب تدني الإنتاج العراقي وبسبب السياسات المالية اللي تستخدمها الحكومة أو السياسات النقدية نتيجة التعامل مع صندوق النقد الدولي لأغراض تقليل الخلل في موازين المدفوعات وميزان المدفوعات العراقي، الآن أي ارتفاع في نسب الوقود هو بالتالي نتيجة طبعا حتمية باعتبارها سلعة قيادية بالمجتمع، راح تأثر على السلع سلة الأسعار اللي يتكون منها الرقم القياسي لقياس التضخم. متى ما تستقر السياسة النفطية في العراق وما يستقر يكون تعاون كبير ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية في الحد من معدلات التضخم، أن ذاك الاقتصاد سينهض وبالتالي سيتعافى، يحقق معدلات نمو في ظل سياسة متوازنة ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية. وتأشير الأسباب الأساسية للتضخم هي الحالة المطلوبة الآن بالمجتمع أو بالاقتصاد العراقي لكي يمكن أن نحدد الأسباب الأساسية والصحيحة لارتفاعات أو لزيادات نسب التضخم، وبالتالي نضع العلاج المناسب لها.
وأشار البندر إلى أهمية تشريع قانون النفط والغاز، حيث أنه سيساعد في حل جانب كبير من مشكلة التضخم.
إذا شرع قانون النفط والغاز وبدأت هيئة الاستثمار في أن تنجح في جذب استثمارات أجنبية أو تشجيع استثمارات عراقية، هذا يؤدي إلى ظاهرتين أساسيتين: زيادات معدل النمو وبالتالي تقليل نسب البطالة وزيادة الدخول، وبالتالي أيضا أنا أعتقد حتى لو صاحب هذه الظاهرة زيادات بالنسب التضخم إنما الدخول الحقيقية ممكن أن ترتفع وبالتالي تقلل من هذه النسب.
المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبد الله البندر وجد أهمية أن ينحو العراق باتجاه الخصخصة التي ستساهم برأيه في تقليل معدلات التضخم وتقليص البطالة.
التوجه الاقتصادي للبلد هو التوجه الاقتصادي الحر، وبالتالي إذا كانت هناك مشاريع يمكن خصخصتها بفائدة أكثر، فأنا أعتقد الاقتصاد العراقي يجب أن يشجع هذه الظاهرة. وهذا تشجيعها منين يجي؟ أنا حتى أخصخص الأموال يجب أن أشجع الاستثمار. الآن الحكومة العراقية شرعت قانون الاستثمار وصادق عليه البرلمان، وهي أسست الهيئة الوطنية للاستثمار. احنا بالعراق معروف عندنا مشاريع هي معظمها مختلطة أو هي مملوكة للقطاع العام، مشاريع ضخمة مثل عندنا مصانع تابعة إلى وزارة الصناعة، مصانع للسمنت، عندنا مصانع للنسيج، عندنا مصانع للأدوية في سامراء، الزجاج في الرمادي، النسيج في الكوت، عندنا الإطارات في النجف، عندنا كثير من المشاريع الاقتصادية اللي هي يحتاج لها إلى أن تتأهل الآن. هذا التأهيل لو تم ما بين القطاع الخاص الآن في هذه المرحلة والقطاع الحكومي، أو تصير مشاركة ما بين القطاع الخاص وبالقطاع كمرحلة أولى للخصخصة، أنا أعتقد يكون كثير مفيدة للاقتصاد باعتبارها ستؤدي إلى تقليل من نسب التضخم والتقليل من نسب البطالة عن طريق تشغيل هذه المصانع وتأهيلها. وبالتالي بعد ما تتشجع هذه الطريقة ممكن أن تدخل استثمارات للبلد.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
أوضح رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن ماجد الساعدي أن الاستثمارات العراقية هناك ارتفعت بأرقام قياسية في الفترات الأخيرة، وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي أن معظم الاستثمارات العراقية في الأردن تركزت خلال السنوات الثلاث الماضية في قطاعات السياحة والصناعة والعقارات. هذا فيما اعتبر الخبير الاقتصادي الأردني خالد الزبيدي أن زيادة حجم الاستثمارات العراقية تسهم بشكل ملحوظ في إنعاش الاقتصاد الأردني، وقد تزامنت هذه التصريحات مع صدور تقرير يشير إلى أن الاستثمارات العراقية تصدرت قائمة الشركات المسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافتنا به مراسلة إذاعة العراق الحرفي عمان فائقة رسول سرحان.
تصدرت الاستثمارات العراقية وللسنة الرابعة على التوالي قائمة الشركات المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية. وأشار تقرير صدر حديثا عن دائرة مراقبة الشركات الأردنية إلى أن الاستثمارات العراقية تصدرت قائمة الشركات المسجلة خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي، حيث سجلت أعلى نسبة نمو مقارنة مع أعداد الشركات المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقال رئيس مجلس الأعمال العراقي الدكتور ماجد الساعدي إن الاستثمارات العراقية تركزت خلال السنوات الثلاث الماضية في قطاعات السياحة والصناعة والعقارات وغيرها، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الأردني ساهم في زيادة حجم الاستثمارات العراقية في الأردن.
الاستثمارات زادت بالفترة الأخيرة بأرقام قياسية، وذلك بعد الهجرة الطبقة الوسطى العراقية والكانات المتوسطة بالاستثمار، زادت حجم الاستثمار في القطاع السياحي بالذات، فبالتالي الأرقام ارتفعت بشكل كبير. فرق المستثمر العراقي عن المستثمر الآخر اللي هو العربي أو الخليجي اللي يستثمرون هو وجود المستثمر العراقي على الأرض مع إمكانياته، فاستمرارية استثماره تكون بشكل دائم وناجح ويشرف على نجاحه بشكل شخصي، فلهذا كانت الأرقام بهذا الشكل العالي.
في أي قطاعات تركزت الاستثمارات العراقية في الأردن؟
استثمارات العراق بدأت من التسعينات بالصناعات والصناعات التحويلية والصناعات الغذائية، الصناعات التي ترتبط بالاقتصاد العراقي بشكل أو بآخر. معظم الصناعات الأردنية بنيت على السوق العراقي، واستمرت هذه حتى سقوط النظام 2003، بدأت تتحول الصناعات أو المستثمرين لديهم صناعات بالأردن إلى استثمارات أخرى. تجدين الآن أغلب الفنادق الكبيرة والحديثة اللي انبنت خلال الفترة الماضية خلال السنوات الماضية أو اللي تحت الإنشاء هي مملوكة لعراقيين، اتجهوا إلى بناء المولات والشوبينج مولز الكبيرة، ولدينا مثال في منطقة الصويفية في عمان، أكبر واحدة في المولات هو لشخص عراقي. هنالك تميز بالاستثمارات، هناك استثمارات نوعية في قطاع الطيران، هنالك شركتين عراقيات مملوكة لعراقيين لصناعة الطائرات، وهذا شيء كبير وجديد بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وليس الأردن فقط. هنالك شركات لتموين الطائرات، المأكل والمشرب على جميع الطائرات الخارجة من الأردن، هناك شركات تدريب الطيارين وطواقم الطائرات.
هل قانون الاستثمار الأردني كان له دور في زيادة حجم الاستثمارات العراقية في الأردن؟
أنا في رأيي وفي قناعة قانون الاستثمار كان له دور كبير وفعال في توطين الاستثمارات، وكنا نعمل أن هذا قانون الاستثمار يؤخذ في مثل بالعراق عندما سن قانون الاستثمار العراق.
إذاعة العراق الحر توجهت بالسؤال للخبير الاقتصادي الأردني خالد الزبيدي عن أهمية الاستثمار العراقي وهل ساهم في إنعاش الاقتصاد الأردني، فأجاب:
هذا شيء مؤكد، الشراكة بين القطاع الخاص الأردني والعراقي ليست جديدة، خلال السنوات الخمس الماضية طبعا زادت جراء الأوضاع غير الطبيعية يعيشها العراق، فالاستثمارات العراق الصناعية والخدمية ساهمت جنبا إلى جنب عن الاستثمارات العربية والأجنبية في تحسين أداء الاقتصاد الأردني.
بعض المحللين الخبراء الاقتصاديين الأردنيين يرون أن تواجد أعداد كبيرة من العراقيين في الأردن أثر بشكل سلبي على الاقتصاد الأردني، ما تعليقك على هذا الموضوع؟
ما بجد في أي أثر سلبي في أداء الاقتصاد أو أي تأثير سلبي، أنا لا أتفق مع هذا الرأي. هناك فرق بين عدد من اللي أجعل الأردن قصرا ويحتاجوا إلى الدعم، هذول يعني ممكن الأردن ممكن مؤسسات ثانية أو الأمم المتحدة تقدم لهم مساعدة، غالبية العراق وفدوا إلى الأردن يعني ساهموا بتحسين الاقتصاد، اللي بيطرح هذا الرأي يركز على ارتفاع أسعار الشقق، وهذا منطق لأن الارتفاع سواء كان العراقيين أو لم يكن ستكون الارتفاعات قد حصلت. ليش؟ لأن هناك ارتفاعات تكاليف الإنتاج في الحديد والإسمنت في زماننا ساهمت في رفع الكلفة. ارتفاع الطلب على الشقق من الجانب العراقي وغير العراقي ساهم في ارتفاع هذه الأراضي والشقق، وبالتالي من قبض أثمان هذه الشقق مفترض إعادة استثمارها بالاقتصاد لتلبية احتياجات، لذلك هي مفترض أن تكون موجودة في الإطار المالي الأردني، وبالتالي يجب أن تكون قد حسنت الوضع بشكل عام.
هذا ويتوقع خبراء اقتصاديون عراقيون أن يحافظ الاستثمار العراقي على تصدره لقائمة الاستثمارات الأردنية للسنوات المقبلة، وهذا ما تشير إليه كل الدلالات الموجودة على أرض الواقع من خلال النشاط الاستثماري العراقي الواسع. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعلنت إحدى الشركات النفطية الروسية أخيرا أنها تدرس إمكانية التعاون مع شركة أمريكية في تطوير القطاع النفطي العراقي، وجاء هذا التصريح في الوقت الذي ينتظر أن يبدأ مجلس النواب العراقي بمناقشة مشروع قانون النفط والغاز الجديد لغرض إقراره، وكانت مناقشة هذا المشروع من قبل البرلمان أرجئت عدة مرات منذ موافقة الحكومة العراقية على مسودته الأولى في شباط الماضي بسبب اعتراضات قانونية وسياسية. مراسل إذاعة العراق الحر في موسكو ميخائيل ألندرينكو وافانا بالمتابعة التالية.
تدرس شركة تطنفط الروسية إمكانية التعاون مع شركة هايبيريون الأمريكية في العراق، أفاد بذلك المتحدث الرسمي باسم شركة تطنفط روستام رفيقوف. وقعت شركة تطنفط الروسية وشركة هايبيريون الأمريكية على اتفاقية نوايا في وقت سابق من الشهر الجاري حول التعاون في العراق، ولكن لا أستطيع أن أعطيك مزيدا من التفاصيل، فسوف نقدم معلومات إضافية في وقت لاحق عن كيفية تنفيذ هذه الاتفاقية. وفي سياق ذي صلة، قال المحلل السياسي والاقتصادي الروسي بروفيسور المدرسة الاقتصادية العليا في موسكو قسطنطين تروفتف، قال في حديث إلى إذاعة العراق الحر إن الشركات النفطية الروسية لها خبرة واسعة في استخراج النفط العراقي.
من المعروف أن هناك مشاكل قد حصلت للشركات الروسية في العراق نتيجة لأسباب معروفة، وكانت قد أكدت الحكومة العراقية الجديدة أن التعاون بين روسيا وصدام حسين كان من العوامل التي تعرقل آفاق التعاون بين العراق وروسيا في الفترة الأخيرة، ولكن مع ذلك توجد لدى روسيا خبرة للوجود في العراق، وهذه الخبرة حسب اعتقادي ممكن أن تستفيد منها سواء السلطات العراقية الجديدة أو كذلك الشركات الأجنبية بما في ذلك الأمريكية. هذا كما يبدو لي يمكن أن يكون سببا لمحاولة الوصول إلى الاتفاق ما بين شركة تاتنافت وما بين العراق حول تجديد التعاون ما بين البلدين في هذا المجال.
كان هذا المحلل السياسي والاقتصادي الروسي بروفيسور المدرسة الاقتصادية العليا في موسكو قسطنطين تروفتف. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.